بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم السبت 23 من شهر شوال لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 7 من شهر تموز لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد تحدثنا سابقا عن زكاة عروض التجارة، وعن ما تجب فيه الزكاة، ومتى يبدأ حوله، إن كان بدأ بدين أو إن كان بدأ بعين، سواء كانت نصابا أم لم تكن نصابا، تلك العين، وأعني بالعين دائما الدنانير، ويقابلها اليوم العملات، ويقابلها اليوم العملات، إلا إذا قلت لك في زكاة أعيانها، فهذا أعني ما وجبت الزكاة في عينه كالمواشي والزروع والذهب في حالتي اللي هو مصنع فإننا نزكي وزنه. طيب، إذن بالنسبة لزكاة التاجر، سنفترض أن تاجرا بدأ تجارة ونريد أن نخبره الأموال التي تجب فيها الزكاة. سنجد أن هناك من عروض التجارة ما تجب فيه الزكاة كل عام، وأيضا ما يشترط فيه النصاب ولكن يزكى لعام واحد قد مضى، وأيضا هناك ما يستقبل به الحول، وهناك ما يستقبل به الحول. إذن نحن سنضع عنوانا ونسميه وعاء الزكاة، سنسميه وعاء الزكاة، هذا وعاء الزكاة. ماذا نعني بوعاء الزكاة؟ الأموال التي تجب فيها الزكاة. هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة، لنفترض اليوم التاجر سعيد، هذا التاجر سعيد عنده أنواع من التجارات التي تجب فيها الزكاة، بعضها يجب فيه الزكاة كل عام، وبعضها تجب فيه الزكاة لعام مضى، وبعضه يأتيه أموال يستقبل بها أحوالا، وهناك أيضا أموال لا زكاة فيها، وأيضا هناك ما هو ما يمنع من الزكاة كالديون، ولكن هناك أيضا شروط مخصوصة في هذه الديون. الآن أنت مستشار شرعي لهذا التاجر سعيد، ويريد أن يسألك عما عنده من أموال وعما عنده من عروض، بعضها يزكى كل عام، بعضها يزكى لعام واحد مضى، بعضها يستقبل به حولا جديدا، بعضها يشترط له النصاب، بعضها لا يشترط له النصاب، بعضها عنده مزرعة يزكيها إذا بلغت نصابا ولكن لا حول له، لأنه يزكي الزرع الذي وجبت فيه الزكاة عند حصاده. أيضا يمكن أن يقول لك بالإضافة إلى ما عندي من زروع ممكن عنده أيضا مواشي، نأتي إلى البند الأول من بندنا المحاسبي في وعاء الزكاة. سنتحدث الآن، كل ما سنتحدث عنه هو وعاء الزكاة، ولكن هذا الوعاء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول ما تجب فيه الزكوات لكل عام، القسم الثاني ما تجب فيه الزكوات لعام واحد مضى، القسم الثالث ما يستقبل به حولا جديدا. إذن نأتي إلى القسم الأول، وهو ما يشترط له ما يشترط له الحول ويزكى كل عام. هذا البند الأول. البند الثاني يشترط له نصاب ويزكى لعام واحد مضى بعد القبض. بعد ايه؟ القبض. المجموعة الثانية أو الثالثة ما يستقبل به حولا جديدا. ما يستقبل به حولا جديدا. إذن سنأتي إلى القسم الأول في الميزانية. لاحظوا أن المحاسبة الإسلامية لابد أن تتطور على وفق الفقه، بمعنى أن الفقه الإسلامي قادر على أن يثري علم المحاسبة. ما معنى يثري علم المحاسبة؟ إذا أمسكنا بفقهيات الزكاة سنخرج عن جدولة الدائن والمدين. يعني البند المحاسبي العالمي الدولي مقسوم إلى دائن ومدين، إما دين لك وإما دين عليك. لكننا عندما نأتي إلى مثل هذه البنود على سبيل المثال، سنجد أن لدينا بنودا محاسبية داخل الشركة لهذا الرجل سعيد، هذه البنود يجب أن تكون موجودة في الشركة لاحتساب موجودات الشركة ومعرفة ما تجب فيه الزكاة، مما لا تجب فيه الزكاة، مما يستقبل به حولا، مما ينتظر ويزكيه لعام مضى بعد القبض. إذن سنجد إثراء جديدا في علم المحاسبة، بمعنى أننا سندخل في استثمار بالمشاركات بالمضاربة. لها أحكام ليست موجودة عند الغرب أصلا. يعني الأحكام الفقهية عند المضاربة لا تستطيع أن تحتسب مال المضاربة، أعني به رأس مال المضاربة، على أنه دين على العامل، لأنه ليس دينا، لأن هذه عقود مشاركات. واضح؟ إذن علينا أن ننتبه إلى قيمة الإثراء الفقهي الإسلامي فيما يتعلق بعلم المحاسبة، بمعنى أننا سنجد أن الفقه الإسلامي سيصنع لنا علما محاسبيا متميزا في هويته وشخصيته عن علم المحاسبة في الاقتصاد الرأسمالي الذي ينقسم إلى جدولة الدائن والمدين. إذن نأتي إلى العروض التجارية. العروض التجارية التي يزكيها التاجر كل عام، وهي العروض التي يبيعها بسعر اليوم، مثل صاحب البقالة. واضح؟ صاحب البقالة يبيع دائما بسعر اليوم. إذن سنأتي إلى ألف العروض. العروض اللي هي للتاجر المدير. للتاجر المدير، ماذا نعني بالتاجر المدير؟ الذي يبيع بسعر اليوم ولا يتربص السوق ليغلو السعر. ليغلو السعر ولا ليغلي السعر؟ غلا يغلو السعر، غلا يغلي الماء، ولا تقول غلا والماء، تقول غلي. ولا أقول لقدر القوم قد، ها؟ اللي هو قوله بالأسود، تقول غلى القدر، غلى القدر يغلي وليس يغلو. ولكن لا تغلو في دينكم، أي لا تزيدوا على الحد الشرعي. ولا أقول لقدر القوم قد غني، ولا أقول لباب الدار مغلوق، ولا أقول لباب الدار مغلوق، لأن مغلوق من غلق أو غلق، وهو الصحيح أنه مغلق لأنه من الفعل أغلق. وكذلك لا تقول غليت، إنما تقول غلت القدر، تقول غلت القدر وغلى السعر. غلى السعر بالألف أم بالياء؟ بالألف. طيب غلت، غلى القدر بالألف المقصورة، لأن هذيك واوية، غلى السعر، وغلى الماء يائية، ويظهران في المضارع، غلى السعر يغلو وغلى الماء يغلي. طيب طيب في القاموس المحيط أين نجد غلا؟ غلا في الواو أم في الياء؟ هل نجد لو أردنا أن نبحث عن الفعل غلا في القاموس المحيط هل نجده في باب الواو أم في باب الياء؟ طيب من قال في باب الواو؟ في باب الواو. من قال في باب الياء؟ لا يوجد باب الواو ولا باب الياء مستقلا في القاموس المحيط، بل جعله بابا واحدا لأنه يعلم أن الناس سوف يشكل عليهم الواو والياء، فجعلهما بابا واحدا، فجعلهما بابا واحدا. فما عليك إلا أن تذهب إلى الفصل وهو حرف الغين، ثم تذهب بعد ذلك إلى باب واحد وباب الياء والواو معا. وهذا الكتاب من عجائب الدنيا لأنه كتاب في الطب، فإذا ذكر النبتة ذكر لك فوائدها الطبية، وهو في الأمثال أيضا، وهو أيضا في الأمثال فيذكر لك الأمثال العربية، وهو أيضا في التراجم فيقول لك فلان محدث، فلان شاعر إلى آخره، ويقول لك، وهو أيضا معجم في البلدان، مثلا بلدة إلى آخره، فيصف الأماكن أين تقع وما إلى ذلك، وهو يطبع كل هذا في مجلد واحد في الطب وفي التراجم وفي الأمثال وما إلى ذلك، وهو الأصل في اللغة، فلا تقرأ لامية الأفعال إلا ومعها القاموس المحيط. إذن نقول بالنسبة للعروض التجارية الآن، وأيضا نضع هنا فيما يزكى كل عام ما تجب زكاة عينه، ما تجب زكاة عينه يعني في العين، ولكنه لم يبلغ نصابا، ولكنه لم يبلغ نصابا، ما تجب الزكاة في عينه عنده 20 شاة، هل تجب الزكاة في أعيانها؟ لم تجب، لأن هذه 20 شاة المعروضة للتجارة لم تبلغ نصابا، لم تبلغ نصابا، عندئذ تزكى زكاة عروض تجارة فتقيم عليه، فتقيم عليه. أيضا لو قلنا إن عنده طبعا الجمال والبقر كذلك، لو قلنا عنده حبوب، الحبوب إذا أخرج زكاة عامها، يعني الآن أخرجت زكاة العام، يعني هذا قمح السنة، زيتون السنة، أخرجت زكاة عينه أم لم تخرج؟ أخرجت زكاة العين. اشترى التاجر سعيد من المزارع 100 طن من القمح، 100 طن من القمح، لكن هذا القمح متى حصد؟ حصد قبل شهر وهو زكاة العام، زكي زكاة الزرع وقت الإخراج. الآن 100 طن قمح اشتراها التاجر سعيد من المزارعين وضمها إلى عروض التجارة، هل تزكى في عام واحد زكاة عين؟
لا،
بأن يخرج من عينها لا تزكى زكاة عين، مرتين في العام الذي خرجت منه. فإذا كانت قد زكيت زكاة عين فإنه يخرج من قيمتها عروضا. سأعيد الفكرة مرة أخرى، عندي 100 طن قمح اشتراها التاجر سعيد من المزارعين حصاد ما قبل شهر وقد زكيت عينه، هل نزكي عينه مرتين في العام فنخرج عشر الحب أو ربع عشر الحب؟ لسنا نفعل كذلك. لماذا؟ لأنه قد زكيت عينه. لكنني إذا أصبح عروض تجارة فإننا نقول للتاجر قيمه وزكه زكاة عروض، وزكه زكاة عروض. لماذا؟ لأنه لا يزكى زكاة الأعيان مرتين. طيب هذا بخصوص الزروع إذا لم يزكي ذلك العام. الآن المعروض للبيع وقد دخلته الصنعة، يعني أنت كتاجر تقلب بالبيع، لكن هذا سعيد أيضا عنده شركة إسكانات، سعيد عنده شركة إسكانات بالإضافة إلى هذا المتجر، فكيف يزكي هذا الإسكان؟ نفترض أن هذا الإسكان على سبيل المثال اشترى أرض، إذن يريد أن يبيع الشقق، يعني اشترى الأرض وبنى عليها لبيع الشقق. الآن عندي في هذا الإسكان أمران، الأمر الأول ما أعد للبيع، ولا ننسى أن هذا الإسكان قد دخلته قيمة الصنعة، بمعنى عندما استوى هذا الإسكان على سبيل نصف مصنوع حال الحول وهو الآن لم يكتمل، سنقول له هذا الإسكان فيه ما يباع وقلب بالتجارة وهي المواد الداخلة في الصناعة، وفيه أيضا الصنعة التي أوقفت هذا البناء من 4 طوابق من إلى آخره من هذه الصناعات، فنقول له قوم الإسكان بسعر السوق واحسب منه قيمة الصنعة، واحسب منه قيمة الصنعة. فمثلا هذا الإسكان قيمته الآن يباع في السوق بمليون، الآن كم كلفت كلفة البناء، يعني المقاول الذي استأجر على البناء، تحسن أجرة المقاول الذي أقام البناء، لكن الإسمنت دخل في الصنعة يقوم داخل في التقويم، إذن أنا آتي إلى قيمة البناء بالسوق ثم أقوم بحسم قيمة الصنعة وأزكيه من غير صنعة، وأزكيه من غير صنعة. طيب جئت إلى صائغ محل صياغة، دخلت على الصائغ عنده ذهب بآلاف الدنانير، هل أطالبه بزكاة الصنعة أم أطالبه فقط بزكاة الذهب وزنا؟ يزكي الذهب وزنا، حيث اجتمعت زكاة المال بعينه كالمواشي والزروع والذهب مع زكاته عروض تجارة، وتوافرت شروط زكاة العين من النصاب وغيره، نقول له زكي زكاة أعيان. طيب حيث لم يتوافر النصاب نقول له زكي زكاة عروض تجارة. إذن الإسكان سيقوم عليه بسعر السوق اليوم، ربما ارتفعت أسعار الشقق، ربما ارتفعت أسعار المباني مع الأراضي، فنقومه عليه بسعر اليوم اللي هو يوم الحول، وسنفترض أن حول سعيد هو الأول من محرم، هو أول محرم. إذن الإسكان مثل الإسكان نقول للنجار والحداد والألمنيوم، تمام؟ مثل النجار والحداد والألمنيوم. الآن النجار يشتري الخشب من عنده والأدوات الداخلة في صناعة الخشب، إذا اشترى خشبا ب10,000 ودخلت فيه المصنعية بألفين، فأصبحت قيمة المصنوع أصبحت قيمتها 12,000 دينار. طيب الآن أنا سأزكي 12,000 محسوما منها قيمة المصنعية، لماذا؟ لأن هذه المصنعية اكتسبت بعمل ليس بعمل تجاري، إنما بجهد في هذه السلعة، ما دخلت فيه الجهود البدنية فلا يزكى لأنه ليس من باب التجارة، لذلك نزكي ما أعد للتجارة عروض التجارة، ونزكي المبيع محسوما منه المصنعية تحسب. لا لاحظ لماذا تقول أنا اشتريت الخشب فإذا أزكي ثمن الخشب؟ غير صحيح. لماذا هذا غير صحيح؟ إذا قلت لك على سبيل المثال اشترى ب10,000 دينار خشب، عمل فيها العمال وأجرة العمل وما إلى ذلك 1,000، ثم بيعت أو أصبحت قيمتها في السوق باثني عشر ألف أو بخمسة عشر ألف. لاحظ، إذا قيمة المصنعية ألف، القيمة المضافة أصبحت خمسة آلاف، يعني ما قبل التصنيع عشرة آلاف، ما بعد التصنيع خمسة عشر ألفا. إذا القيمة المضافة هي خمسة عشر ألفا. كم كلفة اللي هو الصنعة؟ ألف. فأزكي أربعة عشر ألف دينار. إذا لا نقيس إنه والله دخل خشب عشرة آلاف أزكي الخشب عشرة آلاف، لأن هناك قيمة مضافة. لذلك أنت تحسب قيمة الصنعة في هذه العروض. إذا ثم بعد أن تحسب قيمة الصنعة تطرحها من قيمة السلعة المنتجة في السوق. إذا أنا اشتريت خشبا بعشرة آلاف، قيمة الصنعة ألف، لكنني إذا قومت المبيع وجدته خمسة عشر ألف دينار، فأحسم منه الألف فأجد أن الناتج هو أربعة عشر ألفا وليست العشرة آلاف التي اشتريت بها الأخشاب. إذا أنا أزكي على قيمة المنتج. كذلك نقول في السلع نصف المصنوعة، السلع نصف المصنوعة، السلع نصف المصنوعة بمعنى كما قلنا في الإسكان وهو لم يكتمل، نقول أيضا في السلع نصف المصنوعة. يعني لو جئت أنا على سبيل المثال على شركات الطيران وشركات صناعة السيارات، أكثر السلع المستعملة في السيارة هي مشترى من أين؟ مشترى من جهات والمصانع اللي هي المتوسطة والمشاريع الصغيرة التي تمثل القطاع الأكبر في العالم التي هي أساس التنمية الاقتصادية. فلن يصنع مثلا صانع سيارة المرسيدس، لن يصنع مسجل المرسيدس، ولن يصنع سماعات المرسيدس، ولن يصنع الجذب، لن يصنع الإشارة، إنما هو سيتعاقد مع الشركات أو المشاريع المتوسطة والصغيرة لتزويده بهذا البرغ وبهذه القطعة الجزئية. إذن هو ستجد أن معظم هذه السيارة هي سلع مشترى، هي سلع مشترى داخل في التصنيع، داخل في التصنيع. لكن ما يقوم به المصنع؟ يقوم بعمل كبير في التجميع، وهذا يعني التجميع له أجرة وله عمل وما إلى ذلك. فيأتي إلى السيارة المنتجة كما فعلنا بالإسكان، قيمتها السوقية كذا، الصنعة كأجرة عمال مقومة محاسبيا بكذا، فهذه المعروضات من السيارات للمصنع يقوم بحسم الصنعة الداخلة ويزكي ما بقي. طيب الآن جاء وكيل مرسيدس في الأردن أو في بلد عربي اشترى هذه السيارات، هذا لا يحسم شيئا. لماذا؟ لأنه اشترى هذه السيارة مصنعة وكلها عرض تجاري، وكلها عرض تجاري، فيزكي بحسب سعرها في السوق هذا العام. يعني سعيد عنده معروضات الآن، واحد محرم العام القادم سيقيم هذه الأشياء. إذا صار عندي هذه المعروضات تزكى على وفق هذه التفاصيل، فما دخلته الصنعة فعندئذ يزكي. لنفترض على سبيل المثال مصلح السيارات بين قوسين الميكانيكي، هذا لا يبيع شيئا، هذا لا يبيع شيئا، لا يوجد عنده عمل تجاري بالمرة، إلا إذا كان مثل وكالة السيارات فعنده يعني مكان صيانة وعنده أيضا معروض تجاري. لكن في العرف في الأحياء عندنا نقول له ما عرضته للبيع سواء كنت ميكانيكي نجار أو غير زكي، ما لم يكن معروضا فلا تزكي. يعني أنت مثلا لنفترض محل غيار زيت عنده زيوت وعنده مثلا المصافي اللي هي الفلاتر، الآن باع فلتر، هل تركيب هذا الفلتر يحتاج إلى صنعة ذات بال؟ فقط لف هذا الفلتر فقط، نقول له لا أجرة للصنعة هنا لأنه عمل خفيف، لابد أن تكون الصنعة ذات بال، ليس في كل صنعة عندئذ تحسم قيمة الصنعة. إذا تزكي المصفاة اللي هي الفلتر مع اللي هو ما عندك من الفلاتر المصافي، ما عندك من الزيوت، ما عندك من فلاتر الهواء، كلها تقيمها، وبعد ذلك فإنك تزكيها، تزكيها. هذا إذا كان عندك ما هو معروض للبيع، ما هو معروض للبيع، مع اكتمال ما قلنا ما قلناه في النصاب والحول في مسألة عروض التجارة. وأيضا على سبيل المثال الوقود الموجود في الخزانات معروض للبيع في خزانات محطات بيع الوقود. يعني تأتي إلى محطة الوقود فيها في الخزانات حجم من اللترات من الوقود بأنواعه المختلفة، عندهم الزيوت، تجد صاحب المحطة أيضا عنده يعني سوبر ماركت أو سوق صغير يبيع فيه سلع المسافرين والعابرين للطريق. إذن يقيم خزانات الوقود، يقيم الزيوت الموجودة على الرفوف، وأيضا يقيم السلع الموجودة في محطة المسافرين من اللي هو إيه السلع الأغذية التي تباع للمسافرين. إذن ما يتعلق بالبيع فإنه يقيم. طيب لو آتي أنا إلى الوقود الاستهلاكي مثلا سوق كبير عنده وقود تدفئة لا يسمى معروضا للبيع ولا يزكى، وقود التدفئة. طيب الآن هذا البناء الذي أقيم مثلا استخدمت فيه سلع مثل المي ثم ذهبت، هذا لا يقيم، هذا لا يقيم. الماء الوقود الذي تم تشغيل الأجهزة التي رفعت هذا البناء هذا لا يقيم. الوقود الموجود في محلات الأسواق الكبيرة للتدفئة لا يقيم. الوقود من أجل الكهرباء والإنارة لا يقيم، لا يدخل في العروض لأنه ليس معروضا للبيع. لكن لا أطرح من قيمة عروض التجارة أجور الكهرباء. يعني ما أتي أقول والله بلغت السلع الموجودة في المتجر 100,000 وأنا دفعت فواتير كهرباء ودفعت ضريبة دخل تمام ودفعت أجور عمال ودفعت أجور المحلات، نقول له هذا كله لا يجوز طرحه من وعاء الزكاة، لا يجوز طرحه من وعاء الزكاة. يعني نفقات التشغيل من أجور عمال وأجور المحل وقود تدفئة فواتير الكهرباء كلها لا تطرح، لا يجوز طرحها من وعاء الزكاة. لا تقول لي أنا عندي وعاء الزكاة بلغ 100,000 دينار وأنا سأقوم بطرح أجور العمال التي دفعتها أو فواتير الكهرباء أو ما إلى ذلك. لكنني ما أقول لك بالنسبة لضريبة المبيعات، يعني قومت السلع عندك مثلا عندك 10,000 من السلع فرضت عليها الدولة ضريبة مبيعات بقيمة 15% وأنت دفعتها الضريبة. الآن هذه 10,000 تخصم منها 15% على أنها ضريبة لأن هذه على السلعة على خلاف ضريبات الدخل. كذلك لو بعت أرضا، بعت أرض نفترض هذه الأرض التي بعتها 100,000، الآن أنت كبائع عليك رسوم أراضي 4%، فعندما 4% تعطيها لمن؟ للدولة، تقبض كم؟ 96,000. وهذه الأرض اشتريتها وأنت دائما معروف أن تجارة الأراضي تاجر الأراضي يكون محتكرا، بمعنى أنه يشتري الأرض ويتربص بها الأسواق حتى يغلو سعرها، ولا يغلي يغلو حتى يغلو سعرها. فأنت اشتريتها 50,000، أنت محتكر، لا تزكي كل عام، إنما تزكي لعام واحد مضى بعد قبض الثمن أو أن تقبض نصابا منه، لا تزكي قبل ذلك. وإن زكيت قبل ذلك فإنها لا تجزئك لأنك زكيت قبل الوجوب. طيب إذن بناء على ذلك قبضت، أنت بعتها 100,000 وتدفع 4,000 ضريبة أراضي، إذن أنت فعليا بعتها 96,000 دينار فتزكي ما قبضته، إذا لم تقبض لا تزكي. فإن زكيت فهذا يعني أنك زكيت قبل الوجوب، والزكاة قبل الوجوب كمن يصلي قبل وقت الظهر، فلذلك لا تجزئك حتى ولو أخرجتها، ولا بد أن تقبض قدر نصاب. طيب، حتى في زكاة عروض التجارة هناك شرط، ولكنه ليس الآن واقعا عمليا، أنه لا بد أن ينض له، أن ينض. ما معنى أن ينض؟ أن يصبح بيده درهم، يعني أن يبيع بنقد ولو درهم. فإذا بقي يبيع عروضا بعروض ولم ينض له درهم واحد فلا تجب الزكاة عليه، حتى لو كان تاجرا مديرا، لا بد أن ينض في يده شيء من النقود. إذن قلنا ما دخلته الصنعة فإننا نحسب منه قيمة الصنعة. طيب، أيضا يدخل هنا في ما يزكى كل عام الديون التي له على الناس. باع 100 طن حديد وله على الناس 100,000 دينار، جينا إلى سعيد قلنا له كم من الديون التجارية لك على الناس؟ لاحظوا، أنا قلت دين تجاري متولد عن بيع حتى أحترز به من دين القرض، لأن دين القرض، القرض الحسن، أعني به القرض الحسن، يزكى لعام واحد مضى بعد قبضه. إذن أنا أتكلم عن ديون هذا التاجر باع سلعا فقال لي من الديون على الناس 100,000 دينار، نقول له لك نقود على الناس، هذه النقود يجب أن تزكى. طيب، قال لي كيف أخرج؟ هل أخرج على 100,000؟ نقول له ليس الأمر كذلك. هذه 100,000 كم تأتي بها، كم تستطيع أن تشتري بها من العروض؟ فنقيم 100,000 نقدا بعروض أولا، ثم نقيم العروض بنقود، ثم نزكي نسبة من النقود. لماذا هذه الدورة؟ إنه نأتي نقود، ديون نقود على الناس، نقول له قومها بعروض، ثم قوم العروض بالنقود، لأن الشريعة لا تعرف مقابلة النقد بالنقد إلى أجل. لو قلت لك زك 100,000، أقول لك هذه نقود حاضرة بنقود مؤجلة، والشريعة لا تعرف نقودا حاضرة بنقود مؤجلة. إذن صورة الشريعة في علاقة النقد بالعرض أنه نقود مؤجلة تقوم بعروض حاضرة، ثم تقوم العروض الحاضرة بالنقود. أما أن تقوم نقود حاضرة بنقود آجلة فهذا ممنوع، لأنه يحرم بيع النقد العاجل بالنقد الآجل بإجماع، لأنه صرف ولا يصح. سؤال من الشيخ أحمد التميمي يقول فيه: ماذا نستفيد اقتصاديا من تقييم الدين النقدي المؤجل بعروض حاضرة؟ أولا، هو ذات المبدأ الذي أقامته الشريعة على عدم جواز مبادرة النقد بالنقد إلى أجل، مما يعني خروج النقود لتصبح وسيلة للاسترباح وعزل النقود عن واقع الإنتاج الحقيقي المرتبط بالسلع. النقود هي السكة التي تسير عليها السلع، فإذا أصبحت عندك سكة بلا قطار، هذا يعني مبادرة النقد بالنقد إلى أجل. سكة أصبحت تربح من نفسها وتربح أرقام هنا وهناك، ولا تمثل النقود بالنقود إلى أجل أي قيمة مضافة للاقتصاد. يعني ممكن ندخل هذه القاعة، معي 10,000 ومعك 10,000، وكل واحد منا معه 10,000، فجلسنا نتبايع 100 عام نقد بنقد وأرباح، ونسجل على الدفاتر. ما الذي أضفناه إلى واقع الاقتصاد؟ صفر. سنخرج من القاعة بذات المبلغ، إذا لا يوجد أي قيمة مضافة. متى تصبح القيمة المضافة للنقود؟ ليس إذا بودلت بالنقود، بل إذا دخلت في سكة السلع وأصبحت تسير عليها السلع، عندئذ تصبح لها قيمة مضافة، تصبح لها قيمة مضافة. لذلك لما رفضت الشريعة مبدأ النقد بالنقد إلى أجل، فإننا قلنا إن التقويم على أساس مبدأ مرفوض شرعا لا يصح. لذلك لجأنا إلى تقييم النقد الديني المؤجل بعروض حاضرة، ثم نعيد تقييم هذه العروض بنقود. إذا طيب، عندما تشتري سلعة نقدا، هذه سلعة نقدا مثلا ثلاجة بألف، طب لو أردت أن تشتريها بعد ستة أشهر فسيزداد سعرها وتصبح سلعة بألف ومئتين، في كل شهر 200 درهم أو 200 دينار. إذا الزيادة في 200 هذه مقابل سلعة زائد أجل، إذا أليس للزمن حصة من الثمن؟ نعم، لكننا بالنسبة لنا لا يستقل الزمن بالثمن اللي هو بالربا. 10,000 اليوم خذها تعيدها 12,000 دينار بعد 6 أشهر. إذا هذه الزيادة محض مقابل الزمن، هذا هو الفرق بيننا وبين الربا. الربا زمن مستقل بالثمن، الربا زمن مستقل بالثمن، لكن في البيع بالتقسيط لا، عندي زمن زائد سلعة، وهذا هو معنى قول الفقهاء إن الزمن لا يستقل بالثمن، بل لا بد أن تكون معه سلعة كالبيع بالتقسيط. هذه سلعة حاضرة 10,000 ولكنها بالتقسيط 12,000. إذن أنا أمامي سلعة وزمن، ليس زمنا مستقلا كما هو الحال في الربا. إذن عندما تريد أن تشتري على سبيل المثال 100 طن حديد، يكون ثمنها 100,000 دينار الآن، هذه قيمة. طب تريد أن تشتري 100 طن حديد، تدفع ثمنها الآن ولكنك تستلمها بعد سنة، يقول لك التاجر أقبل منك 90,000. إذن 100 طن حاضرة 100,000، مؤجلة 100 طن 90,000، اختلفت القيمة نتيجة الزمن. لذلك الدين المؤجل النقدي لما نقومه بسلعة حاضرة يختلف نتيجة فرق الزمن مع السلعة، كما أنني أقول لك هذه الثلاجة 10,000 نقدا وباثني عشر ألفا بالتقسيط. إذن لاحظنا وجود حصة من الثمن للزمن. إذن لما قلت نقد سأقيمه بعرض حاضر، نقد مؤجل بعرض حاضر، أو عندي عرض مؤجل سأقيمه بنقد حاضر، بناء عليه سنكتشف أن هناك حصة من الزمن مصحوبة بالسلعة مرتبطة بالسلعة لها قدر من الثمن. فعندما آتي إلى النقود المؤجلة وأقيمها بعرض حاضر، فستكون هذه النقود أكثر مما لو قيمت الآن بدي أدفع نفس المبلغ في نفس العرض، فيصبح الآن الثمن النقدي أقل. طيب الآن أنا جيت على هذا التاجر فقيمت الديون المؤجلة النقدية بسلع حاضرة، أطنان من الحديد والإسمنت، وممكن إحنا نعمل سلة سلع متداولة، يعني الآن مثلا تجار المواد البناء سلعهم متداولة، الإسمنت والحديد وعدد وآلات، فنقول له قيم، فقيمها بهذه السلع، ثم يقيم السلع هذه بكم تشترى نقدا، بكم تشترى نقدا، فيكون قد حول حالا بنقد حال. عندئذ سنكون عملنا تقييم للدين النقدي المؤجل ثم عروض ثم نقود، هذا إذا كان الدين المؤجل. طب إذا كان الدين قد حل فلا يجري له عملية تقييم، عندك شيكات حالة، عندك شيك حال أي يومه وصار مبارح، فتقيمه دون عرضه أو دون تقييمه بعروض، دون خلاص 100,000 زكي منهم 2,500. ليه؟ لأنه حل أصبح حالا، وإن لم تقبضه فإنك تزكيه على أنه حل. إذن الدين الذي حل يزكى فورا، لا يقيم بشيء. الديون النقدية تقيم بعروض ثم بنقود. طيب الديون اللي هي عرض له على تاجر 100 طن حديد، يعني لي عنده ليس نقود، ليس لي عنده نقود، ليس لي عنده نقود، لي عنده اللي هي 100 طن حديد، لي على فلان 100 طن اسمنت، فأعيد تقييم العروض المؤجلة اللي هي الديون، فأعيد تقييمها بإيه؟ بنقود حاضرة، ثم أضعها في وعاء الزكاة. طيب الآن اعتبر أن لي ديون أطنان من الحديد على زيد، ولي عليه أيضا 10,000، وزيد تاجر أفلس في السوق وهرب، ولا يوجد مؤنة ولا يوجد عقار ولا يوجد، إذا أصبح دينا غير مرجو. وأنت تاجر مدير كنت ستزكيه كل عام لو كان الدين مرجوا، لكنه لما تحول دين المدير إلى دين غير مرجو فنعامله معاملة القرض. فهذا مكث 40 عاما، مكث 30 عاما، وبعد ذلك زيد الهارب رجع وصار معه مال، والآن قال لك أنا يعني سأسدد، تفضل هذا دينك بعد 20 عاما. نقول له زكي لعام واحد مضى بعد القبض بشرط أن تقبض نصابا، بشرط أن تقبض نصابا. إذن هذه كلها ضمن ما يشترط له الحول ويزكى كل عامل. لكن لاحظوا أن الدين غير المرجو حولناه إلى ما يزكى لعام واحد، ما يزكى لعام واحد بعد القبض إذا قبض منه نصابا. وعندما أقول بالنسبة لحسب قيمة المصنعية، إنما أتكلم فيما دخلت فيه الصنعة، مثل النجار الذي أدخل على هذا الخشب ميزات أدت إلى انتقاله من بهذا العمل بهذه الصنعة من قيمة 10,000 إلى أن تصبح قيمة المنتج 15,000. الآن قلت له لك أن تحسم قيمة الصنعة، لكن هل قيمة الصنعة معناها أجور العمال؟ لا، دخل في هذه الصنعة كلفة الإدارة، كلفة المحل وأجرته والآلات والكهرباء، كله دخل في قيمة الصنعة بالإضافة إلى أجور العمال، إذن دخلت في الصنعة. أما التاجر فلا نحسب له أي قيمة إدارية. لماذا؟ هذه السلعة اشتراها كما هي وباعها كما هي بلا صنعة. إذن نفرق بين موضوع حسم أجور العمال في الصنعة، لم نقل تحسم أجور العمال، قلنا تحسم قيمة الصنعة. الآن في شيء كله صنعة، يعني الصيد البحري كله صنعة، كله صنعة من أوله إلى آخره، لا يوجد فيه سلعة. أنت تصيد سمكا من الألف إلى الياء صنعة، لا زكاة فيه بالمرة، لا زكاة فيه بالمرة، وبالتالي شركات الصيد البحري لا تزكي، لا تزكي عروض تجارة، لا تزكي عروض تجارة. إذن علينا أن ننتبه أننا تكلمنا عن قيمة الصنعة الداخلة في تحويل سلع نصف مصنوعة إلى سلع تامة الصنع، تكلمنا عن محل مرسيدس، تكلمنا كذلك في صناعة الطائرات وما إلى ذلك. أما إذا كانت الصنعة ليس لها بال، مثل غيار زيت سيارات، هذا ليست لها بال، فك الصمولة صب الزيت، قل سأحسب قيمة وجرة العمل، قل لك لا، فك الفلتر ركب فلتر، هذا ليس فيه صنعة، هذه صناعات خفيفة، هذه صناعات خفيفة ليس لها بال ولا تقيم. إذن أين قيم؟ في النجار، في الحداد، في الإسكانات وهكذا. أما التاجر الذي لا يدخل صنعة على السلع فهذا لا يعني عند لا توجد عنده صنعة ولا يجوز له أن يحتسب قيم عمال أو أجور المحل أو ما إلى ذلك، إنما تدخل قيم العمال، أجور العمال، أجور الكهرباء، أجور الإدارة، تحسب من الصنعة وهو ما اكتسب بصنعة، وهذا يجب أن يميز. إذن فيما يدخل أيضا في وعاء الزكاة، فيما يدخل أيضا في وعاء الزكاة الذهب. يعني سعيد اللي هو التاجر الذي معنا اليوم عنده ذهب ادخره لزوجة مقبلة، ادخره لبناته، إذا خلى من الزينة، خلى من الزينة، إذا نقول له اجعله في وعاء الزكاة في البند رقم 1، وهو ما يزكى في كل عام. أيضا يا سعيد ماذا لك عند الناس؟ قال أعطيت التاجر خليل 100,000 دينار قراض، ليس قرضا، قراض يعني مضاربة، القرض هو القرض الحسن، القراض هو المضاربة. إذا له رأس مال يعمل في التجارة، له رأس مال يعمل في التجارة، إذا نقول له هذه 100,000 قراض تزكيها كل عام، تزكيها كل عام. قال أعطيته إياها في تجارة المواشي، نقول له اذهب إلى المواشي التي عندك، فإن بلغت نصابا فزكيها زكاة مواشي، وإن لم تبلغ نصابا فزكيها زكاة عروض تجارة، ويزكيها كل عام، ويزكيها كل عام على خلاف العامل. العامل يزكي بعد القسمة، بعد إيه؟ القسمة، والعامل في المضاربة. إذا الذهب المحرم، قلنا له يا سعيد أراك تلبس خاتم ذهب؟ قال نعم. قلنا هذا يدخل في الزكاة، يزكى ولو لم تملك في الدنيا إلا خاتم الذهب هذا فإنه يزكى، فإنه يزكى ولو لم يبلغ نصابا، وهو من باب الغرامة والعقوبة. إذن الذهب المحرم. أما الذهب الجائز يعني كقبضة السيف للرجل خاصة وليس للمرأة، أو العلامة من الذهب تضع بالمصحف، فهذه لا تزكى، فهذه لا تزكى. أما المحرم كأباريق الذهب وحنفيات الذهب وأدوات الذهب فهذه تزكى وجوبا، سواء كان الذهب الآن فضة. طيب لو قال لي إن عندي ذهب انكسر وغير قابل للإصلاح، ولكن هذا الذهب كان هو العلامة اللي في المصحف، نقول له أصبح ادخار، أصبح إيه؟ ادخار، لا يزكى. قال لي قابل للإصلاح ونويت إصلاحه، نقول لا يزكى، نقول له لا يزكى. إذن الربح، الأرباح تضاف إلى وعاء الزكاة وتزكى. الغلة، قال سعيد أيضا أنا عندي مكتب تأجير سيارات، مكتب تأجير، لاحظوا أنه لا يتاجر بعين السيارة إنما يتاجر بالخدمة للسيارة، فهو العرض التجاري عنده ليس السلعة إنما الخدمة، فهو يؤجر هذه السيارات. فنقول له إن الغلة تدخل هنا في وعاء الزكاة رقم 1، وهو أنها تزكى كل عام. إذا الغلة من شركة تأجير السيارات وظف ماله في فتح مكتب تأجير سيارات، فنقول له إن هذه الغلة تزكى في 1 محرم، وحولها حول أصل المال، وحولها أصل المال، ما باعتبار النصاب، يعني حتى ولو لم تبلغ نصابا، يعني هذه تضم ولو لم تبلغ نصابا، مثل لأنها كالربح، كالربح. طيب إذا الذي عنده مكتب تأجير سيارات إنما يقلب المال في بيع منفعة التأجير، فقلنا له إن بيع منفعة التأجير سيضم إلى 1 محرم، فلو جاءك قبل 1 محرم بيوم أجرة السيارات فإنك إيه؟ أو ديون لك من الأجرة فإنها تدخل في وعاء الزكاة. يعني أجرت سياراتك لشركة بلغت قيمة الإيجارات 100,000 فتضم إلى واحد محرم. لماذا؟ لأنك تقلب المال بالإتجار بخدمة التأجير. وهذا يختلف عن ما إنك أنت لو عندك شقة يا سعيد اقتنيتها وشريتها اشتريتها للقنية ولكنها فارغة فقلت فلأؤجرها حتى يأتي ابني فلان ويسكنها، نقول له هذه الإيجارات تستأنف بها وتصبح من النوع ثلاثة اللي هي ما يستقبل به حولا جديدا، إذا تم له نصاب يبدأ احتساب الحول. إذا فرقت لسعيد بين مكتب تأجير السيارات الذي يتجر فيه بالخدمة، واضح، وبينما أجره من أموال المقتناة. طيب لو كان عند سعيد سيارات، معرض سيارات للبيع، وهو يريد أن يعرضها للبيع وعرضها للبيع، لكن قال له أحدهم أجرني السيارة لمدة 6 أشهر ب5,000، نقول له لا يدخل ضمن وعاء تأجير السيارات المكتب الآخر. لماذا؟ لأنه هاي أجرة من مال مقتنى أو هي معروضة للبيع كعين، لكنك لم تكن تتاجر بالتأجير في هذه السيارة. إذا عندك معرض بيع سيارات وعندك مكتب تأجير السيارات، الغلة القادمة من مكتب التأجير تذهب إلى الوعاء رقم واحد. طيب الغلة تأجير من السيارات المعدة للبيع تذهب إلى البند رقم 3. لماذا؟ لأن تلك السيارة ليست معدة عندك للتأجير، إنما هي معدة للبيع، ولكنك أجرت ما هو معد للبيع. لكن مكتب تأجير السيارات أنت تتاجر بالخدمة، لكن السيارات المعروضة للبيع أنت تتاجر بالسلعة ليس بالخدمة. لذلك في المعرض الذي أعد عندك لبيع السيارات فأجرت واحدة من السيارة، فأقول لك إن هذه الأجرة من السيارة التي أعدت عينها للبيع تنتقل بهذه الأجرة إلى البند رقم 3، وهو بند ما يستقبل به حولا جديدا. أظن أنه بالنسبة للوعاء التجاري ما تجب فيه الزكاة وهو البند الأول، عندئذ اللي هو ما يشترط له الحول ويزكى كل عام، قد انتهينا منه. إذا ما يتعلق بموضوع التزاحم في تزاحم أسباب الزكاة، كان يتزاحم سببان على شيء واحد، فهو إما أن يزكى زكاة الأعيان كأربعين رأس من الماشية، أو أن يزكى عرض تجارة، فإننا نقدم زكاة الأعيان على عرض التجارة، وهذا من الترجيح بالإجماع. أما إذا كان فيه على سبيل المثال 20 رأسا لم تبلغ نصابا، فعندئذ نقول إنه يزكيها زكاة عروض تجارة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.